بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
وقال رضي الله عنه: والعيد، أي ويراعي عيد الفطر أو أضحى بالتكبير ونحوه، ويستعد له كالجمعة من الغسل والتزين والتطيب، ويرجع من المصلى، أي مصلى العيد، حالة الإياب. في غير طريق الذهاب فهو مروي، أي من فعله عليه السلام، رواه مسلم.
يعني كما يستعد لصلاة الجمعة يستعد أيضا لصلاة العيد، وهذا ما نعتب به على أنفسنا، أن بعض الناس يعتبر صلاة العيد ملحقة بأعمال الشغل والأعمال الجانبية. متى يستعد للعيد؟ بعد صلاة العيد. متى ينظف نفسه؟ بعد صلاة العيد. متى يستعد بإصلاح يعني شكله وما يحتاج إليه؟ بعد صلاة العيد. يعني كأن صلاة العيد ملحقة بالعمل، صلاة العيد ملحقة بزيارة القبور وما شابه ذلك، بينما المطلوب أن نستعد لصلاة العيد كما نستعد لصلاة الجمعة.
والتراويح، أي ويراعيها، وهي 20 ركعة، وأداؤها سنة مؤكدة.
طبعا هذا أيضا من الأوراد التي ينبغي على الإنسان الصادق في طريق الله عز وجل أن يحافظ عليها.
ويختم فيه فهو مأثور، أي عن الصحابة. ويختار الانفراد عن الجماعة إن خاف الرياء، والجماعة أي ويختارها إن خاف الكسل. وقيل الانفراد أفضل لقوله عليه السلام: فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل الصلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت.
سبحان الله، الذي يستطيع أن يحافظ على السنن والنوافل فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد.
رواه آدم بن إياس في كتاب الثواب من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف فجعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وعن أنس: صلاة في مسجدي تعدل ب10,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ب100,000 صلاة، والصلاة بأرض الرباط تعدل ب2,000 صلاة، وأكثر من ذلك كله 2 ركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا ما عند الله عز وجل.
شرف الإخلاص وشرف الزمان وشرف الصدق مع الله يفضل على شرف المكان والزمان.
رواه أبو الشيخ في الثواب، وذكر أبو الوليد الصفاء في كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزاعي قال: دخلت على يحيى فأسند لي حديثا وهو: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسجدي، وأفضل من هذا كله رجل يصلي 2 ركعتين في زاوية بيته لا يعلمه إلا الله. وقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله عنه، فإنه عليه السلام قد خرج فيها 2 أو 3 ليالٍ للجماعة
في صلاة التراويح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخاف أن يفرض الشيء على أمته فيتركه رحمة بأمته صلوات ربي وسلاماته عليه،
ثم لم يخرج وقال: خشيت أن تفرض عليكم،
أي صلاة التراويح. لذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة على صلاة التراويح، وجمعهم عليها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
متفق عليه من حديث عائشة: وجمع عمر الناس عليها في الجماعة حيث أمن الوجوب بانقطاع الوحي. ويخير أي في صلاة التراويح منفردا أو مع جماعة إن أمنهما، أي الرياء والكسل، وإنما يخير لتضمن الجماعة البركة المشتملة على السرور.
يعني هناك أفضلية في الصلاة منفردا، وهي الإخلاص والصدق والخشوع والإقبال على الله عز وجل وعدم اشتغال بالناس. وفي صلاة الجماعة هناك بركة الجماعة والهمة التي تحصل بالجماعة، وأن ينتفع بالجلوس مع الصالحين، بالأحوال مع الصالحين، وهكذا.
والانفراد قوة الحضور المتضمن لكثرة النور. والحاصل أن هذه السنة ليست من الشعائر كالعيدين، فإلحاقها بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى، ولم يشرع فيهما جماعة. نعم، صلى عليه السلام التراويح بالجماعة ثم تركها خشية أن تكتب على الأمة، ثم كان الناس يصلون فرادى وجماعات مختلفة، فجمعهم عمر على إمام واحد وقال: نعمة البدعة، أي الحسنة، وهي الجماعة المجتمعة المشيرة إلى ألفة الأمة. والكسوفة، أي ويراعي صلاة الكسوف، وكذا الخسوف، وتفصيلهما في كتب الفقه. وقد ورد أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة.
وهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت كانت عاطفته عظيمة عندما مات ولده إبراهيم، فقال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فصدع النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الحقيقة التي كانت تخدم مشاعره، إن والله أنا مات ابني وصار هذا الحدث وتكلم الناس هذا الكلام. يا ترى هل هذا الوقت هو بيان وقت بيان الحقائق؟ في حياتنا ربما يغيب عنا هذا المعنى، أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فرسول الله كان يريد أن يبين الحق في المواضع والأزمنة كلها. لذلك قام في يوم وفاة ولده وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا حياته. إذن ما تقولونه أنتم الآن غير صحيح. وتصوروا أيها الإخوة هذه العظمة في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الحقيقة.
قاله لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وخسفت الشمس: وقال الناس إنما كسفت لموته. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة. وكل ما ورد، أي ويراعي جميع ما ورد من السنة، فيه فضيلة كصلاة الرغائب، وهي في أول ليلة جمعة من رجب، يصلي 12 ركعة بست تسليمات، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 والإخلاص 12، وبعد الفراغ يصلي على النبي عليه السلام 70 مرة ويدعو بما شاء، وهي بدعة منكرة كما صرح به النووي وغيره. وكذا حديث: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب. الحديث في صلاة الرغائب أورده روزين في كتابه، وهو موضوع كما قاله العراقي. وليلة
طبعا إخوة، شهر رجب هو من أشهر الحرم، لذلك يسن فيه الصيام مطلقا والعبادة مطلقا، لكن تخصيص هذه العبادات وبيان هذا الأجر ونسبة كل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام هنا المشكلة.
وليلة النصف من شعبان، وهي أي صلاتها 100 ركعة بالإخلاص 100 مرة، وكانوا أي بعض السلف يواظبون عليها. قال العراقي: حديث باطل، ولابن ماجه من حديث علي: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، وإسناده ضعيف. والاستخارة
طبعا ضعيف لا يعني أنه منكر ولا أنه موضوع، هذا من جهة. من جهة ثانية أيها الإخوة، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ذكرها علماء الحديث. واليوم لسوء الحظ أيها الإخوة صرنا نحارب هذه الأشياء الواردة بالأحاديث الضعيفة كأننا نحارب منكرا، وكأننا نتعامل مع أناس يعصون الله عز وجل في هذه العبادات. طيب إنسان الآن في ليلة مباركة أراد أن يقوم فيها، يعني أنت الآن يمكن أن تترك له مساحة في العبادة، وأراد أن يقوم الليل وما شابه ذلك. يكفي أيها الإخوة يعني أن نبين من حيث العلم أن الحديث ضعيف، لكن لا نجعل الناس يزهدون في هذه المواسم والعبادات والطاعات. سبحان الله، لما كنا صغارا أيها الإخوة قبل دخول هذه الوسائل الحديثة في التواصل، كانت إخوان النصف من شعبان يعني كأنه يوم رمضان، الناس في صيام والناس في المساجد في الليالي يقومون الليل ويقبل الناس على هذه العبادات. سبحان الله، الآن صارت هذه الليلة نتكلم عنها كأننا نتكلم عن منكر عند بعض الناس والعياذ بالله. يعني صار كل همه أن الناس ما يصلوا ما يقوموا الليل وما يصوموا نهار نصف من شعبان، يعني صار اجتهاده الأكبر في إبعاد الناس عن بركات هذه الليلة وهذا اليوم.
والاستخارة أي ويراعي صلاة الاستخارة،
هذه أيضا من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الاستخارة هي الاستخارة المسنونة المتفقة مع سلامة العقيدة وكمال العقل عند الإنسان، أنا نعم أصلي ركعتين وأكل الأمر إلى من بيده مقاليد السماوات وهو ربنا عز وجل. أما أنا الآن لا أعتمد على استخارة في فنجان أو مسبحة أو استخارة بشيء من المظاهر الكونية وما شابه ذلك، وإنما أستخير وأقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الكلام العظيم الذي يتفق مع سلامة العقيدة وكمال العقل. أما تصوروا إنسان إخواننا يعني يتخلى عن عقله ويجعل نفسه رهينا لشيء من البن أو كذا، يعني ارتسم على الفنجان أو ما شابه ذلك، أو ربما بأساليب أخرى مضحكة نربط بها أنفسنا، أو صرنا اليوم بعصر يعني لم يبقى الأمر بتلك البساطة في الشكل، وإنما صار في عنا أبراج وعنا كلام يقوله بعض أولئك الناس. ما صفى إخواننا عن إنسان هيك ثيابه رثة وكلامه دروشان، لا بالعكس، الآن صار اسمه الدكتور فلان والدكتورة فلانة وكذا وكذا، ويظهرون على الفضائيات وفي الجرائد والمجلات ليتكلموا في الأبراج تخرصا من عند أنفسهم دون حقيقة ودون بيان ودون علم. والعجيب أن بعض الناس إخواننا يعني إذا صدق شيء من ذلك يحفظونه، يعني وقد تنبأ فلان بكذا وتنبأت فلانة بكذا، صحيح، لكن فلان تنبأ بمئة قضية صدق منها 20-30 وحدة والباقي كله كذب. يعني هلأ أنا إذا تسألني عن أحداث مثلا الشهر القادم ممكن أقول لك يمكن يحصل كذا ويمكن يحصل كذا، بس كل شيء 20 قضية ممكن تنتهي تركزوا يضبطوا معي. هذا لا يعني أنني أعلم الغيب، بالعكس نحن نقول له: طيب تعال الآن كما أنك حفظت ما صدقوا فيه، تعال واحفظ ما كذبوا فيه تجده الأكثر. لذلك إذا وافق كلامهم صدفة أو بأساليب معينة لا يعني أنهم صادقون في كل ما قالوا. وفي العقيدة لا يجوز لنا أن نعتمد على أقوالهم ولا أن نتبنى أقوالهم، وفي العقل أيضا يجب علينا أن نحافظ على سلامة عقولنا وسلامة تفكيرنا.
أي ويراعي صلاة الاستخارة أو دعاءها بعدها. وكان عليه السلام يعلمها تعليم سورة من القرآن. رواه البخاري من حديث جابر، وبسطنا الكلام عليه في شرح الحصن. وركعتي الدخول في المنزل والخروج، أي وركعتيه منه من المنزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء. رواه البيهقي في الشعب، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن عدي في الكامل. وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. وركعتي دفع النفاق في السر، أي بالخفية، بأن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولم أجده مرويا. وتحيتي الوضوء، أي المسمى بشكر الوضوء، وهي قبل جفاف أعضائه. والمسجد، أي أول دخوله قبل جلوسه. فتحية الوضوء مستحبة، لأن الوضوء قربة مقصودها الصلاة ونحوها، والأحداث عارضة بعدها، وربما يطرأ الحدث قبل الصلاة، فالمبادرة إلى ركعتي استباق لمقصود الوضوء قبل الفوت، ولئلا يضيع السعي قبل الموت. وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال عليه السلام: دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين، أو كما قال. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتحية المسجد سنة مؤكدة، حتى إنها لا تسقط في مذهب الشافعي، وإن كان الخطيب في الخطبة يوم الجمعة مع تأكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب. وقد ورد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة. ولا يتعين لهم التطوع لحصول المقصود في غيره، أي في غير التطوع.
يعني ممكن بعد الوضوء أن يصلي فريضة، وعند دخول المسجد أيضا أن يصلي فريضة.
وهو، أي المقصود، صون الوضوء والدخول عن التعطل، أي البطالة عن الطاعة. بل الفرض أفضل من النافلة، فإن ثوابه أكمل. ولا ينوي الصلاة للوضوء، أي لا يقول: نويت أن أصلي ركعتين للوضوء، بل يطلق، أي ينوي صلاة مطلقة، لأن الوضوء للصلاة دون العكس.
الوضوء مفتاح للصلاة، مو الصلاة تابعة للوضوء. نعم.
إذ ليست الصلاة للوضوء، ولكن نوى شكرا لتوفيق الوضوء لا يبعد. ويحترز عن النافلة في الأوقات المكروهة. ولكن لو نوى شكرا لتوفيق الوضوء لا يبعد. ويحترز عن النافلة في الأوقات المكروهة، أي مطلقا عندنا خلافا للشافعي، حيث يجيز أداء صلاة لها سبب متقدم.
لو إنسان دخل المسجد إخواننا عند غروب الشمس أو عند زوال الشمس، ما الحكم؟ عند الأحناف لا يصلي ركعتي تحية المسجد حتى يزول هذا الوقت المكروه، أما عند الشافعية طالما أن لها سبب متقدم فلا مانع من الصلاة حتى في الأوقات المكروهة.
حيث يجيز أداء صلاة لها سبب متقدم كتحية مسجد وشكر ووضوء، واستثنى الحرم أيضا.
سبحان الله. واستثنى إذا دخل الحرم الشريف حرم مكة أنه يصلي في الأوقات كلها. ومما أعجبني أن بعض أهل الفضل مذهب حنفي، سبحان الله، فلما دخل يعني المسجد أو الحرم نعم قال لماذا نقلد في الرخص الدنيوية ولا نقلد في الرخص في العبادات؟ يعني عند الشافعية يسن ولا يكره ذلك، إذن لماذا لا نقلدهم في أداء هذه العبادات؟
ففيها تعبد الأوثان، أي وفيها مضاهاة عبادة الشمس وسائر النيران.
فيها يعني في هذه الأوقات عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها.
وينتشر الشيطان، أي ويكثر الوسواس للإنسان. وقد ورد إن الشمس لا تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه النسائي من حديث عبد الله الصنابحي وهو مرسل، ومالك وهو الذي يقول عبد الله الصنابحي ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الكف، أي الامتناع عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وهي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر.
إذن عندنا أخوانا وقت مكروه عند طلوع الشمس، وعندنا أيضا وقت تكره فيه النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. يعني الآن صلينا الفجر، إنسان أراد أن يصلي ركعتين، نقول له لا تفعل. يقول لك أريد أن أصلي، نقول له لا، الصلاة الآن مكروهة. وهنا أيها الإخوة يظهر علم الإنسان وفهم الإنسان. فالإنسان العالم يعلم أن الطاعة هي موافقة الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليست الطاعة أن توافق رغبتك. يعني أحيانا أنا بلاحظ بعض الناس، سبحان الله، يكون مثلا بعد صلاة العصر قاعد بالجامع ما في شيء، قام صلى ركعتين دون سبب، ما الحكم؟ تكره هاتان الركعتان. يعني أنت أخطأت فيما فعلت. طيب يقول لك أنا عم صلي، نقول له نعم، لكنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كنا مرة في العمرة يعني أراد بعض الناس أن يعتمر، كنا في العمرة فأحرمنا، وبعض الناس أراد أن يصلي ركعتي الإحرام بعد صلاة العصر، فقلت له ليس في هذا الوقت ركعتا الإحرام، ما في. ليه؟ لأنها عبادة، صلاة مسنونة وسببها متأخر عنها. يعني أنت الآن ستصلي بعدين تحرم، إذن أنت الآن هذه الصلاة مكروهة، أعطاني ركعتان مكروهتان. شيء عجيب إخوانا أن بعض الناس حقيقة لا ينظر إلى هذه المعايير الشرعية، يقول لك والله أنا أحب أن أصلي، أنا أرغب أن أصلي. نقول له يا أخي لا تفعل محبتك ورغبتك، ولكن افعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، واجعل نفسك تابعا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يظهر علم الإنسان وعقله.
الامتناع عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وهي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، وبعد غروبها قبل أداء المغرب، وكذا الأوقات المحرمة. يتجدد الشوق إلى العبادة، أي ويرتفع عنه نوع من الملالة، وقد كره دخول المسجد على غير وضوء أو تيمم، وإن دخل لعبور ضرورة أو جلس في أوقات مكروهة فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها 4 مرات، فيقال إنها عدل ركعتين في الفضل، ولعله مأخوذ مما ورد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وفسر الرياض بالمساجد والرتع بالكلمات المذكورة على ما تقدم، والله سبحانه أعلم. ثم هذه الأوراد لأنواع السالكين من الزهاد والعباد في استعداد زاد المعاد. أما العارف المستغرق همه فيه تعالى، أي في ورد محبته وورود الحضور في حضرته، فورده الحضور أي حضور القلب في ذكر الرب في جميع المراتب بعد الفرائض والرواتب، ويغرق أي هذا العارف في علو المناقب بألا يهم بمعصية أي لا يقصدها، ولا يفتر بطاعة أي لا يكسلها ولا ينزعج بمصيبة أي لا يتزلزل ولا يجزع ولا يفزع بموت الأولاد والأحفاد وسائر الأقارب من الإخوان والخلان وذهاب الأموال وتغير الأحوال من الأمراض وسائر شدائد الأهوال، ولا ينقلب عن حاله ومقامه بأمر عظيم كالقحط وفتنة البلاد وسائر البلايا العامة للعباد، وهو الكريم الرحيم السميع العليم.
طبعا هذا شأن العارف بالله عز وجل الذي يكون قلبه مع الله عز وجل في أحواله كلها، يقوم بحق محبته وخوفه وتعظيمه، ويرضى بقضائه وقدره، ويكون مسلما لله تبارك وتعالى في كل حال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.